بن سعدي رحمه الله تعالى، الحديث 44. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء. وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم. وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة، ولا يمحو من سيئاته كذلك. وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله. الأول: الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة. الثاني: العلم الذي ينتفع به من بعده، العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة. وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هدى ماتوا من مئات من السنين وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله. الثالث: الولد الصالح، ولد صلب أو ولد ابن أو بنت، ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات. وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة. الأول: أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه. الثاني: أمور انتفع بها الغير، أي نفع كان على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير. الثالث: أمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين، وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها دعاؤهم واستغفارهم له. وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيره من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها. والله أعلم.
الحمد لله، صلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنا تتمة للفائدة تعليقان. الأول، هذا الحديث يخص منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه لا تنقطع أعمالهم بموتهم، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره. الثاني، جاء في كلام المصنف رحمه الله جملة تحتاج إلى بسط، وهي قوله أو أهدى أو نحو هذه العبارة. أولا، اعلموا أن الأصل في هذا الباب عدم انتفاع الميت بعمل الحي، هذا هو الأصل، أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي. ودليل ذلكم هو قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه الآية قاضية بذلك لأنها عامة. ما هو
هذا الحديث نفسه؟
لا لا، نحن نعم أقول يعني تعليق يعني نعم أقول هذه الآية بعمومها قاضية بهذا، أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي. والقاعدة المقررة في الأصول هي بقاء العام على عمومه حتى يأتيه مخصص. وهنا سؤال: هل خص عموم هذه الآية؟ الجواب نعم، خص من ذلكم الدعاء، قضاء الدين لله أو لآدم، والصدقة من الحي. فبقي إذن ما لم يخصصه الدليل على ما هو، فنقول لا ينتفع الميت بشيء من عمل الحي إلا ما خصه الدليل. وبهذا تعلمون أن القول بإهداء الثواب إلى الميت من الحي باطل. أولا، ليس عند العامل دليل على أنه مثاب على عمله. من يملك الدليل؟ نحن صلينا الآن صلاة الجمعة، هل عندنا ضمان بأنها مقبولة؟ من يستطيع أن يقول ذلك؟ الجواب لا، ولكن نطمع يعني بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، أليس كذلك؟ هكذا. طيب، ومن لا يتيقن من حصول الشيء لا يملك إهداءه، أليس كذلك؟ ما يعني شيء، لا شيء ليس عندي ضمان على حصوله، ليس عندي ضمان على حصوله، أفأملك إهداءه إلى الغير؟ جواب لا. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ في الدنيا لو أن شخصا أهدى إلى آخر هدية وهو لم يملكها، لا لاستهجن الناس ذلك، كيف يهدي شيء وهو لا يملكه؟ فنحن ليس عندنا ضمان من الله عز وجل أننا مثابون على أعمالنا، ليس عندنا ضمان أبدا. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، لكننا نفرح بما يهيئ الله لنا من أسباب لفعل الخيرات واجتناب السيئات، نفرح بهذا ونستبشر خيرا ونطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم تابع.
الحديث 45 عن أسمر بن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، رواه أبو داود. يدخل في هذا الحديث السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد ولا باختصاص أحد، فيدخل فيه السبق إلى إحياء الأرض إلى إحياء الأرض الموات، فمن سبق إليها باستخراج ماء أو إجرائه عليها أو ببناء ملكها ولا يملكها بدون الإحياء، لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه أو تحجر مواتا من دون إحيائه فهو أحق به ولا يملكه، فإن وجد متشوف للإحياء قيل له: إما أن تعمرها وإما أن ترفع يدك عنها. ويدخل في ذلك السبق إلى صيد البر والبحر وإلى المعادن غير الطاهرة وغير الجارية، والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش أو منبوذ رغبة عنه، والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربط. إذا لم يتوقف ذلك على ناظر جعل له الترتيب والتعيين، فيرجع إليه في نقص الواقفين والموصين. فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لها فهو أحق بها، والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ. وكذلك من سبق إلى الأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبها: من عمل لي هذا العمل فله كذا، فهو المستحق للتقديم والجعل. وكذلك من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط وغيرهما فكله داخل في هذا الحديث.
هذا الحديث قاعدة عامة في إحراز المرء ما لم يسبقه غيره، إحراز ما سبق إليه هو، ولكن بضوابط ذكر المصنف بعضها. فمثلا في الأوقاف لابد من وجود، إذا لم يكن هناك ناظر، فإذا وجد ناظر فلا يعتبر سبق لأن الترتيب إليه. كذلك ما جرت عادة ولي الأمر بتوزيعه على الناس فإنه لا يعتبر السبق لأن الترتيب إليه. فإذن السبق المعتبر هو في الأشياء المطلقة التي لا مالك لها ولا ناظر لها ولا قائم عليها.
الحديث 46 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فما بقي فلأولى رجل ذكر.
متفق عليه. الحديث 47 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث وأحكام الوصايا، فإن الله تعالى فصل أحكام المواريث تفصيلا تاما واضحا، وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يلحق الفرائض بأهلها فيقدم على العصبات، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الفروع والذكور والأصول الذكور وفروع الأصول الذكور والولاء، فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصفان فأكثر الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فيقدم الابن على ابن الابن، والعم مثلا على ابن العم، فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة، ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول كالإخوة والأعمام مطلقا وبنيهم، قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر، أي أقربهم جهة أو منزلة أو قوة على حسب هذا الترتيب. وعلم من هذا أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة، وأنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض حتى في الحمارية، وهي ما خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث. فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم، وسقط الأشقاء لأنهم عصبات. وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة، هذا أوضحها. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فإنه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به، كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم، فإنهم يعطون بقدر ديونهم، وهذا من العدل. فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم، وليس لواحد منهم مزية تقدير، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم، وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها، كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم. ويدل الحديث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق. وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض ولم يوجد عاصب فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم كما تعال عليهم، لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها أن تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم. ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث، ولكن في ذلك تفصيل. إذا كان الموصي غنيا ويدع ورثته أغنياء واستحبت، وإن كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم أو كثرتهم، فالأولى له ألا يوصي بل يدع ماله لورثته. وأما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفضل بعض الورثة على بعض، وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث كما هو اتفاق العلماء، أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته. وشذ بعضهم في هذه المسألة فأجازها، وهو مناف للفظ الحديث ومعناه. وأما الوصية للأجنبي أو للجهات الدينية فتجوز بالثلث فأقل، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
الحديث واضح.
الحديث 48 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما. وهذه 3 المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله، فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة. والنفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله ميسر له أمره. وأما المكاتب فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم، فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه، يعينه الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها، إذا أداها ربعها، وهي في قوله تعالى في حق المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين. ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله: وفي الرقاب. وهذا من عونه تعالى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال: من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله، ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: عون الله وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه من سنن المرسلين. وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل، والإنفاق على الزوجة والأولاد، فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد، وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعلى الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها، وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم. وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته، وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، ليكون على بصيرة من أمره، والله أعلم.
هذا الحديث واضح، وإنما أردت توضيح مسألة. هذه المسألة تتعلق في الحديث الأخير. ما هو آخر حديث؟
من أخذ أموال الناس؟
لا، من الحديث الأصول.
ثلاثة الحق الأموال.
نعم، المكاتبة والكتابة. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده بمال مقسط، وهو المال المنجم، يعني على أقساط. والسيد يجب عليه إجابة عبده إذا طلب الكتابة، لكن بشرط: إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتموهم أهلا ظهر فيهم الصلاح فكاتبوا. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يعلم فيهم خير فإنهم لا يكاتبون. فإذا المكاتب بين حالين: إحداهما أن يعلم عنه أنه يستفيد من هذه الحرية ويفيد غيره، فيه صلاح وتقوى وحسن تصرف، فهذا هو الذي تجب إجابته إلى طلبه، ويجب على سيده أن يرفق به ويسر الأقساط عليه ويدعه يعمل ويكدح حتى يسدد ما عليه ما عليه. الحال الثانية أن يعلم منه شر، يتيقن سيده أنه لو أطلقه حرا، لو أجابه إلى الكتابة لأصبح مفسدا شريرا، ففي هذه الحالة يبقيه رقيقا ولا يجيبه إلى طلبه. والعبد الذي وجبت إجابته إلى طلب الكتابة إن أدى صار حرا عتق، ويبقى الولاء، يبقى لسيده عليه الولاء إن لم يكن له أولاد أو لم يكن له عصبة. وإن لم يؤدي، إذا عجز عن الأداء عاد إلى الرق. نعم، يكفي هذا قبل 50.
لا، على 49. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، صنف من الناس إذا قيل له تزوج يأخذ بالنص التي في الآية وهو العدل، وفي الحقيقة أنه مستطيع وقوي، ولكنه لما سمع من مشاكل المعددين يعتذر ويقول أنه الآن في هذا الزمان من يعدد فهو يرمى بالجنون، وجزاكم الله خيرا.
أقول: نحن بينا في الخطبة أن الأصل هو التعدد، وأن الاكتفاء بواحدة رخصة، فمن قدر عدد، ومن لا يقدر فلا يعدد، لأن المسألة، لأن الأمر فيه مسؤوليات وتبعات وحقوق وواجبات. أما أنه يتنصل من شرع الله بدعاوى مثل هذه الدعوة فهذا خطأ، هذا راجع إلى قدرته، ولا يجوز أن يستعمل في القيام بالحقوق هو نظر الناس وحال الناس. لكن كونه لا يقدر لأنه مشغول بكثرة الأولاد ومشغول بالديون، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان قادرا وينظر إلى أحوال الناس، فالناس رضا الناس غاية لا تدرك، بل قد يوجد من أهله من لا يرغبون في أن يعدد، لأنها يعني قد يكون ولي المرأة عم زوجته أو خالها، وأبوه قد لا يرضى أن يتزوج هذا الولد لأن بنت أخيه تتضرر، فهذا لا ينظر إليه أبدا، لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى قدرته هو على هذا، قدرة نفسية، قدرة شخصية، قدرة على النفقة. نعم، فإن خفتم ألا تعدلوا، قد يرى يعلم من نفسه أنه ضعيف، امرأة واحدة مسيطرة عليه تصرفه كيف شاءت، فكيف لو تزوج ثنتين أو ثلاث، يخشى من هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا ورفع قدركم. هذا سائل يقول: طفل في الحولين واحتجنا لرضاعه من امرأة أخرى، لكن لا يرضع إلا بالزجاجة أو بالرضاعة، فكيف تحسب الخمس رضعات على هذه الصفة؟
هو ما دام في الحولين قادر على الفطام فلا يلجأ إلى الرضاعة. نعم، كيف؟
يعني في أمور احتاج أن تكون أمرأة أخرى.
لا لا، ما
أمرأة أخرى.
لماذا؟ هل أمه مطلقة؟
نعم.
ها؟ أمه مطلقة؟ هذا قلت لك إنه قادر على الفطام يحاول، فإن خشي هلاكه نعم يستسترضع له امرأة أخرى إذا خشي هلاكه. تقديرا يشرب خمس شربات بالزجاج،
يعني خمس كل زجاج يروح على ثلاثة.
نعم تقريبا خمس شربات.
يعني أيضا يعتبر
فينا التلقين
ثم
التلقي شيء. نعم يشرب مثل ما يشرب فنجان الشاي أو القهوة وغيره.
إذا دارت مرة واحدة تجربة.
نعم هذا اللي يظهر لي والعلم عند الله.
جزاكم خير شيخ أحسن إليكم.